العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قراءة بعض المقاطع من كتاب جامع الأسرار السيد حيدر الآملي فيما يرتبط بمعرفة حقيقة التصوف. قرأنا بعض العبارات بالأمس وانتهينا إلى قراءة بعضها الآخر. من العبارات التي لا بد أن نشير إليها أيضا في المقام ما ذكره في صفحة 28 من الكتاب. قلنا بالأمس بأن النقطة الأساسية التي نريد الوصول إليها هو أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا تنحصر مرتبتهم الوجودية وحقيقة وجودهم فيما نعرفه عنهم، وإنما هم فوق ما نتصور، بل لا يمكن الإحاطة بحقائقهم، لأن هذه الوجودات الشريفة وجودات لها مراتب متعددة. ولعلنا في بعض الأبحاث السابقة قرأنا بعض الروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة. تلك الروايات التي قرأناها من كتاب الكافي التي بيّنت أن لكل واحد منها له أرواح خمسة، روح يتغذى بها، روح وروح يرتبط بها بالعرش، كما قرأنا هذه الروايات. وبينا في محله أن هذا إشارة إلى مراتبهم الوجودية وإلى حقائقهم الوجودية. بعض مراتبهم نستطيع أن نعرفها وأن نتعرف عليها، وبعض مراتبهم لا يمكن معرفتها ولا يمكن اكتنافها، لأنه ذكرنا فيما سبق أن بعض مراتب وجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هي وجودات غير متناهية، ويستحيل أن يحيط المتناهي باللا متناهي. في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام توجد إشارات إلى مراتبهم من خلال سؤال بعض تلاميذهم وأصحابهم منهم بعض الأسئلة، عند ذلك تتضح مراتبهم الوجودية ومراتبهم العلمية. من هذه الروايات الرواية المروية عن كميل النخعي عن كميل أنه سأل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عن الحقيقة بقوله ما الحقيقة، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام ما لك والحقيقة. طبعا أنا أقرأ هذه الرواية مع بعض تعليقات السيد الآملي عليها. سيد حيدر الآملي يعلق بعض التعليقات. طبعا الإخوة الذين هم أهل الخبرة بهذه المسائل يعلمون أن جملة من الأصحاب يعدون من أصحاب السر لأئمتنا، أمثال سلمان الفارسي، أمثال كميل، أمثال جابر بن يزيد الجعفي، وأمثال هؤلاء يعدون من أصحاب السر وأصحاب أسرار حامل أسرار أئمة أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام، منهم كميل. قال له عليه أفضل الصلاة والسلام ما كوالحيقة، يعني يقول السيد الآملي من أنت والسؤال عن الحقيقة. خب نحن لا نستطيع في كميل نقول هذا الكلام، ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا أراد أن يقول فلا محذور في أن يقول. فقال له عليه السلام: ولست بأهلها. هذه كلام سيد حيدر. فقال كميل: أولست صاحب سرك؟ سيدي أنت إذا عندك حكي غير مكانه ما تقدر تحكي، لابد تبين إلي. أولست صاحب سرك؟ قال: بلى. التفتوا لهالعبارة، التفتوا جيدا. صاحب السر كميل المسؤول أمير المؤمنين، ويسأل سؤال الإمام سلام الله عليه، التفت ماذا يقول؟ قال: بلى، ولكن يرشح عليك ما يطفح مني. خب هذا الإناء للتشبيه، الإمام سلام الله عليه تشبيه يقول: أما ما يحتويه الإناء فأنت لا تحتمله، وأنت مو أهل لذلك. هذا باطن الإناء، حقيقة الإناء. لكن أنتم تعرفون بأن هذا الإناء بعض الأحيان من يتحرك يطفح منه شيء، رذاذ، قطرات. يقول: هذا الذي يصل إليك مني هو رشح يطفح مني. رشح، رشح تدرون رذاذ، هذا الرذاذ يسمى رشح. هذا الرذاذ يطفح مني، وإلا فأنت لست أهلا في أن تحتمل من أنا وما هو علمي. فلهذا في الروايات الواردة وسنقرأها بعد ذلك: كلامنا أو أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا يحتمله لا يحتمله. يسأل السائل: يا ابن رسول الله، من يحتمل؟ قال: نحن نحتمله. يعني ولا مو انه الروايات، الروايات هذه بها كم آية: لا يحتمله الا، لا يحتمله الا من شئنا، لا يحتمله الا نحن. كل تهفت عارضا في الروايات ماكو، كما نستقرأها بعد ذلك ونبين. المهم: ذاك الذي لا يحتمله الا هم. خب ذاك لا يمكن ان نفوح به، ان نتكلم به، لان امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم. المهم: قال: ولكن يرشح عليك ما يطفح مني. هذا المقولة التي قرأناها عن أمير الموحدين عليه أفضل صلوات المصلين، حيث يقول: لا يرقى إلي الطير، لا يرقى إلي الطير. أصلا ما ممكن مولانا، لأنه لا، بتعبير أستاذنا الشيخ جوادي، لا العقل يستطيع الوصول إلى هناك، ولا القلب يستطيع الوصول. هي القمة في المعرفة، فإذا كانت القمة خب لا يمكن الوصول إليها. يعني نعم أنت صاحب سري ومن أخص تلامذتي، ولكن لست بأهل لمثل هذا السر والإطلاع عليه، لأنه يرشح عليك ما يطفح مني، وإلا كان الأمر يضرك ويضرني، لأن ضرفك لا يحتمل فوق قدرك، وأنا مأمور بوضع الشيء في موضعه. فقال كميل، بعد شاف الإمام سلام الله عليه من هالطريق لا يمكن الدخول إليه، قال: أو مثلك يخيب سائلا؟ وبعد هنا جاءه عن طريق أنك الجواد، والجواد مولانا إذا سئل لا يرد، أنك الجواد، والجواد إذا سئل. المهم لنا الفقير بتعبيرنا المقدم مولانا من يمد إيده، صحيح حتى ما يتحمل نعطيه مثلا كذا مبلغ، ولكن يتحمل نعطيه خمسة دراهم نخلي في إيده. أو مثلك يرد سائلا أو يخيب سائلا، أي مثلك في العلوم والحقائق والاطلاع على استعداد كل سائل، يخيب سائلا أن يمنعه عن حقه ويجعله محروما عن مراده، خائبا عن مقصوده، عن جواده. هو يقول السيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه، هو يجيب عن هذا، يقول: لا والله. هذا قسم، ها قسم من السيد حيدر الآملي، يقول: لا والله، ولكن بشرط أن تسأل، بشرط أن تدق الباب. لا والله،
بل يجب عليك وعلى مثلك جواب كل واحد منهم بقدر استعداده وفهمه وإدراكه، لأنه واسطة الفيض، وواسطة الفيض لا يمكن أن يمنع. مطاوعة لقوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال: فشرع الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بعد ذلك في بيانه وقال: الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة. طبعا أنا مو الآن بصددي الوقوف أنه شرح كل عبارة، هو شارح هذا المطلب بشكل مفصل، والآن لو أريد أن نقف لعله نأخذ أيام في فهم هذه الرواية، ولكنه فقط أريد أن أبين أن معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا تختصر في لا تنقض اليقين بالشك، هذا مو فقط هذا، لا تختصر في أن الصلاة إذا شككت بين الثالثة والرابعة فتبني على الرابعة، أو إذا كانت ثلاثية فالصلاة ماذا؟ باطلة. نعم، تلك أيضا مرتبة من مراتب وجودهم، ولكن فقط هي وليس إلا كما يتصور البعض، أو هي ومو أنه هذه لا تلك، تلك لا هذه. هذا اللي سيد حيدر الآن يريد يناقش هذه، يقول بعض يقول تلك لا هذه، وبعض يقول هذه وليس تلك، والصحيح أنه ماذا؟ هذه وتلك. هذه مرتبة من الكمال وتلك مرتبة أخرى من الكمال. قال: الحقيقة كشف سبحات الجلال. طبعا مو سبحات الجمال، هسه لماذا اجت يم هنا جلال لا جمال ايضا في محله من غير اشارة؟ فقال كميل، طبعا انما لا تكون الاشارة للمسالفة بانتفاء الموضوع، لانه لا اشارة ولا مشير كما يقول الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، لانه الفناء، والفناء لا معنى للإشارة والمشير. فقال كميل: زدني فيه بيانا. ما أدري الرواية ذيك يتذكرها الإخوة، احنا قاريها هنا، وهي أنه سأل ما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي القاسم، قال لأنه كان له ابن يسمى القاسم. قال السائل: زدني. قال له سلام الله عليه: لأن الأمير سلام الله عليه هو قسيم الجنة والنار، وهو أبوه فهو أبو القاسم. شيخ جوادي حفظه الله ينقل عن أستاذه في ذهني، ينقل عن صاحب الحاشية على المنظومة الآملي، ينقل يقول: ولو قال زدني لزاده، ولكن خذها بمركبة الوجودية وقف عنده، وإلا لو قال سكميل يعرف المطلب هي يقول زدني. ربي قال: زدني فيه بيانا. قال الإمام عليه السلام: صحو الموهوم مع محو المعلوم. عجيبة هذه العبارة منان، أن هذا الذي تتوهمه أن تبقى من وهمك فترى اللا وجود في الدار، اللا وجود لغيره في الدار، ما أصلا غير ما موجود، هذا الوهم، بل هم في لبس من خلق جديد، التبس عليهم الأمر فتصوروا أن هناك تعدد في الوجودات، الله فد موجود، ألم فد موجود، ولكن هو موجود شوية قوي، أنا موجود شوية ضعيف، في السمين أنا شوية ضعيف، أو فقط هذا الفرق، بس هو موجود أنا موجود، يعني إطلاق الوجود عليه وعلي على حد واحد، حقيقة أنا موجود، هو موجود، لكن كل ما في الأمر مولانا أنا ما أدئيلي إلى محتاج ومحتاج فقط. الإمام سلام الله عليه يقول: صحو الموهوم أن تصحى من وهمك، وماذا؟ ومحو المعلوم، فلا حقيقة هذا. قال كميل: زدني فيه بيانا. قال الإمام: هتك سري لغلبة الستر. هذه أم لا تنافية، لأنه لشدة الظهور قد يكون الشيء ماذا؟ ها؟ مستورا لشدة الظهور. إمامهم هنا جامع بينهما، يقول هتك السر، ولكن هتك السر لأي شيء؟ لغلبة الستر. وكلما غلب الستر بعد لا يمكن أن تهتك السر، ولكن يقول يهتك السر ولكن لغلبة السر. يا من اختفى لفرط نوره، حكيم السبزواري يقول يا من اختفى ولكن لماذا؟ لفرط نوره. عجيب، كلما اشتعل القاعدة المعروفة في الكلمات أنه إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. هذه شدة الظهور تصل إلى حد تكون منشأ للخطا فيطلب وجوده، يعني يجعله غائبا فيطلب الدليل عليه. قال هتك السر لغلبة الستر. قال كميل زدني فيه بيانا. قال عليه أفضل الصلاة والسلام نور يشرق من صبح الأزل، نور أزلي ويشرق من صبح الأزل فيلوح منه، هذا النور فيلوح على هياكل التوحيد آثاره. قال كميل زدني فيه بيانا. قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أطف السراج فقد طلع الصبح. ظاهر الرواية أنه هذه كانت ليلة سمر بينه وبين الإمام أمير المؤمنين، ولكن سمروا معرفة هذه الليلة. خب يظهر أن الأحاديث امطالت إلى أنه طلع الصبح. إمام سلام الله عليه من باب أنه هذا السراج لعله من بيت المال، وبعد ما ما يكون احتياج، إلا أن السيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه يفهم من هذه العبارة أطفئ السراج فقد طلع الصبح معنى آخر مو يتلافى مع المعنى الأول، لا، المعنى الأول هو المعنى المتبادر العرفي إلى الذهن، وهناك معنى أعمق من هذا المعنى. يقول ولكن معنى الكلام الأخير أنه يقول أسكت بعد ذلك. موز قال زدني فيه بيانا، الإمام سلام الله عليه يقول بأنه لا تسأل بعد هذه المرحلة. لماذا لا تسأل؟ التفتوا للنقطة التي يشير إليها هذا العارف الإمامي. أسكت بعد ذلك، أي بعد هذا البيان التام والإظهار الكامل والكشف الجلي العياني، اسكت عن السؤال من لسان العقل. هذا العقل بيسأل، وإلا لو كنت مكاشفا فقد أشرق عليك نور الصبح من الأزل. خب إذا أشرق عليك النور بعد هو بقى شيء خافي حتى تسأل؟ السؤال متى يكون؟ إذا كان هناك جهل بشيء. والذي أشرق عليه صبح الأزل فصار متنورا بنور صبح الأزل، هل يبقى هناك خفي حتى يسأل عنه؟ ولكنه من حيث أنك بعد لم تتحقق بهذا المقام والعقل ده يسأل، إذن بعد لا فائدة أن تسأل بعد ذلك. أنت أولا تحقق بهذا المقام، فإذا تحققت بهذا المقام بعد لا تحتاج إلى شيء آخر، لا تحتاج إلى السؤال. قال عن السؤال من لسان العقل ومقام القلب ومرتبة السلوك، لأنه قد طلعت تباشير شمس الحقيقة وظهر شعاعها في الآفاق، ولست أنت بعد ذلك محتاجا إلى السؤال من لسان العقل الذي هو كالسراج بالنسبة إلى الشمس. العقل هو كالسراج بالنسبة إلى الشمس، وهل للسراج نور في قبال الشمس أو ليس له نور؟ أنت الآن لو الآن أضأت سراجا هنا في وسط النهار في رابعة النهار، هذا السراج موجود لو مو موجود؟ ولكن له أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر. يقول العقل في قبال الشمس الذي هو نور يشرق من صبح الأزل، العقل كالسراج في قبال الشمس، والإنسان إذا استطاع أن يستضيء بنور الشمس بعد لا يحتاج إلى السراج. والمراد أن الشخص إذا وصل إلى مقام المشاهدة والكشف فلا ينبغي له أن يطلب المقصود من طريق المجادلة والمباحثة، لأن الكشفيات والذوقيات غير قابلة للعبارة والإشارة والسؤال والجواب كما أشار إليه أولا. هذه مقطع، هذه الرواية شاهد على ما نقول. طبعا لقائل أن يقول سيدنا أنتم هذه المطالب يعني الرواية تقول تؤمنون، الجواب كما ذكرنا مرارا أن المنهج العقلي يثبت هذه المقامات في الوجود، هذه المراتب. نعم الرواية تعين أين المصداق فقط ليس إلا، وإلا بحسب مراتب الوجود نعم نحن يوجد عندنا مرتبة لها مثل هذه المعرفة، ولكنه العقل لو سألته من هو تقول أنا لا أستطيع أن أشخص. الآن نرجع إلى الرواية أو إلى من يتكلم بهذا الكلام لنعرف أن مصداق هذه المرتبة من، وقراءة الرواية إنما بيان لمصداق هذه المراتب الوجودية. رواية أخرى أيضا عن كميل، الرواية قال أخذ بيدي أمير المؤمنين علي عليه السلام فأخرجني إلى الجبانة أو الجبانة ما أدري الضبط، فلما أصحر تنفس الصعداء ثم قال لي يا كميل بن زياد إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك، الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الرواية طويلة الذيل الإخوة يتذكرون، لعلنا في بعض الأبحاث السابقة نحن قرأنا الرواية. أنا المقطع الذي أحتاج إليه من الرواية هذا، قال اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحججه إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته، وكم ذا وأين أولئك والله الأقلون عددا. التفتوا جيدا، واضح من هذه العبارات ليس المقصود منه الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه إذا كان المقصود هو فلا معنى لأن يعبر عنه الأقلون عددا، وهو واحد بعد أقلون ما إلى معنى. المهم إذن يتبين أنه مدى يتكلم عن العالم الرباني، وإنما دا يتكلم عن من؟ دا يتكلم عن المتعلم على سبيل نجاة، والمتعلم على سبيل النجاة له ماذا؟ له أعداد، ولكن وقليل من عبادي الشكور. الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا بهم يحفظ الله تعالى، هذه القرينة بأنه هذا مو فرد وإنما هم جمع، بهم يحفظ الله تعالى حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم. هذه كل قرينة على أن المراد مو أنه واحد، مو الإمام المعصوم الذي لولاه لساقت الأرض بأهلها، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين واستلانوا ما استوعره المترفون. هؤلاء ما هو وعر لغيرهم هو ماذا؟ هو ترف لين بالنسبة إليهم. وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وهو الحق، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك خلفاء الله في أرضه. فمن هنا يتضح بأن الإنسان خليفة الله، هذا يا إنسان مطلق الإنسان ولو كان حقيقته حيوان، هذا خليفة الله في الأرض. الروايات التي تشير بأنه والقلب قلب حيوان الظاهر صورة صورة إنسان، ولكن القلب قيد حيوان. هذا خليفة الله في الأرض، أو هذا يمكن أن يكون خليفة الله في الأرض. هذا الخطأ الشائع اللي يتصور أن الإنسان يعني هذا الذي يمشي على اثنين، حمولان أجيب حيوان ربيه هم يمشي على اثنين. ثم ماذا؟ شو كمال الإنسان في المشي على الاثنين؟ كمال الإنسان ليس بالمشي على اثنين، كمال الإنسان بشيء آخر. والإنسان خليفة الله في الأرض، مو الذي يمشي على اثنين خليفة الله في الأرض. وإلا الذي يمشي على اثنين القرآن الكريم هو قال أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، يعني خليفة الله الأنعام بل هم أضل سبيلا، هذا خليفة الله. التفتوا لها النكتة، نشوف هاي الباب مفتوحة من فوق ولا نشوفه لها. الإمام سلام الله عليه يقول أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه آها آه شوقا إلى رؤيتهم. الإمام سلام الله عليه، لأنه أولئك هم حملة علمهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه لقائلا أن يقول سيدنا هسه هذه الروايات شنو ارتباطها بمحل الكلام؟ أنا روايات جملة منها روايات موجودة أبدأ أقرأها. قراءة الهدف من قراءة هذه الروايات بيان أنه نحن وأمثالنا اللي نعرف الفقه والأصول لا نتصور أننا مصادق هؤلاء. إذن هناك طبقة أخرى، طائفة أخرى هم يحملون هذه الأسوار. من هم؟ لأن الإمام سلام الله عليه يقول بأنهم موجودون في كل زمان، يودعوها نظراءهم، يودعوها في قلوب أشباههم. من هم هؤلاء؟ خذ ذيك الطبقة التي يحملون ظاهر علومهم، هذه العلوم المتداولة خذ نعرفها في حوزاتنا العلمية بحمد الله، مملوء منهم بحمد الله تعالى. ولكن هذه الطائفة الثانية الذي الإمام سلام الله عليه يقول آهن شوقا إلى رؤيتهم، هذه الطائفة من يمثلها؟ إما أن تقولوا بأنه لا ممثل لها، وإما أن تقولوا نحن نمثلها. هسه ما أدري بعد وكلا الجوابين فيه ما فيه. أما نحن واضح مولانا إحنا مو مصادق هذه الروايات. ما أدري أكو أحد يدعي من هو مثلنا وأمثالنا، أو من هؤلاء الموجودين، أنا ما أروح أسأل عن مثلي، هؤلاء الموجودين أكو واحد يدعي أنه مصادق هذه الروايات التي وردت هنا، أو يقول بأنه لا يوجد ملا؟ أئمة ذكروا مع أنه خلاف الصريح من رواياتهم أنهم موجودون في كل زمان، وأنهم يزرعوها في قلوب أشباههم، وأنه لا يموت العلم إلا بموت حاملي، لأن الإمام سلام الله عليه قال كذلك يموت العلم بموت حاملي. اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم. إذن هو يقول ماذا؟ يقول موجودون في كل زمان ولا تنقطع الأرض منهم. هذه رواية. رواية أخرى في نهج البلاغة عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أيضا الرواية في الخطبة رقم 220، الرواية إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع بعد الوقرة وتبصر بعد العشوة وتنقاد به بعد المعاندة. التفتوا جيدا، شاهدي هاي العبارة، وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم. إذن في كل زمان لهم ماذا؟ لهم مصادق هذه الروايات، هذه الطائفة لها مصادق. عندما تأتون إلى روايات أئمة أهل البيت التي تقول الفقيه كذا الفقيه كذا الفقيه كذا، خب هذا معناه أنه خب من مصادق هذه الطائفة؟ مصادقها من؟
من الواضح مصادقها هؤلاء العلماء الفقهاء المراجع الذين نعرفهم.
الإمام سلام الله عليه في روايات متعددة وروايات أئمة أهل البيت أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن هناك طائفة وراء هذه الطائفة التي تحمل ظواهر علومهم، تحمل ظواهر علومهم والتي هي العلوم المتداولة بيننا. هناك طائفة أخرى، هذه رواية، رواية أخرى قرأناها، روايات كثيرة في هذا الباب. من تلك الروايات قال: سمعت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه فقط كلها أريد أن أثبت أن هناك طائفة وراء ما هذه الطائفة التي تحمل ظواهر علومهم. الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في صفحة 33، الرواية هذه وهي الرواية عن الباقر عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام: يا أبا حمزة، ألست تعلم أن من الملائكة مقربا وغير مقرب، ومن النبيين مرسلا وغير مرسل، وفي المؤمنين ممتحنا وغير ممتحن؟ قال: قلت بلى. قال: ألا ترى صعوبة أمرنا؟ إن الله تعالى اختار له لأمرنا من الملائكة المقرب، ومن النبيين المرسل، ومن المؤمنين الممتحن. تبين أنه إذن أصحابهم ماذا؟ تلامذتهم ماذا؟ ينقسمون إلى مؤمن ممتحن ومؤمن غير ممتحن. خب، هذه المصادق التي نعرفها، المؤمن الممتحن والمؤمن غير الممتحن. ما أتصور بأنه أحد من هؤلاء يدعي أنا مصداق المؤمن الممتحن. لماذا؟ لأن الروايات هي بيّنت أن المؤمن الممتحن ما هو، أن المؤمن المحتمل لعلمهم من هو، بيّنت هي الروايات بيّنت. هذه رواية قالت إلا. رواية ثانية قالت عليها أفضل الصلاة والسلام، الإمام رواية عن الإمام الصادق قال: أمرنا سر مستور في سر، وسر مستسر، وسر لا يفيده إلا سر، وسر على سر مقنع بسر. خب، إذا كان أمرهم يعني رواياتهم في الصلاة وفي الصوم في الحج وفي روايات التفسير وعقائد، هذه مولانا سر، هذه كلها يعلن، هذه هذه كلها علن والجميع يعرفها، وبحمد الله آلاف الطلبة يعرفوها وآلاف العلماء يحملونها. بعد لماذا مولانا هذا التدقيق؟ وروايات أخرى، ورواية أيضا أنه قال إلى آخره، روايات بهذا المضمون كثيرة. من الروايات الواردة في المقام التي ينقلها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسالة، رسالة الولاية، وهي من الرسائل القيمة، قال: الخبر المستفيض المشهور. التفتوا جيدا، إذا بعد حسب رواية سند كذا، يقول المستفيض المشهور: إن حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. هذه مرتبة. ورواية أخرى في صفحة 9 من الرسالة، ورواية أخرى وهو أدل على المقصود من سابقه، يقول نفس المطلب. سأل الإمام سلام الله عليه السائل قال: قلت فمن يحتمله جعلت فداك؟ قال: من شئنا. وفي بعض الروايات هذا الذيل أيضا وارد فيها: هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. هذه طائفة ثانية من الروايات. وطائفة ثالثة من الروايات: إن من حديثنا ما لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مؤمن. قلت فمن يحتمله؟ قال: نحن نحتمله. واضح بأنه هذه الطوائف الثلاث لا تنافي فيها. لأن هناك مرتبة من المعرفة لا يمكن لغيرهم أن يحتملوها، وهي المعرفة المرتبطة بالصادر الأول، ومرتبة من المعرفة مرتبطة بالعطاء مو مرتبطة بالجهد. يعني مو أنه أنت إذا عملت الله يعطيك، لا، هي مرتبطة ولدينا مزيد، هذه لدينا مزيد إلا من شئنا أصيب. ومرتبة منها لا مرتبطة بأعمالكم وعلومكم ومعارفكم وجهدكم الشخصي الذي تأتون إليه، هذيك التي تقول إلا فيك المرتبة الدنيا، هذه التي تقول إلا من شئنا المرتبة المتوسطة، هذه التي تقول نحن نحتمله المرتبة عالية. ولا تنافي بين هذه الروايات لأنه تحمل على مراتب متعددة. ثم رواية أخرى: إن حديثنا صعب مستصعب ذكوان أجرد، لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. أما الصعب فهو الذي لم يركب بعد، وأما المستصعب فهو الذي يهرب منه إذا رغي، وأما الذكوان فهو ذكاء المؤمنين، وأما الأجرد الذي لا يتعلق فهو الذي لا يتعلق به شيء من بين يديه وهو من خلفه، وهو قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث. فأحسن الحديث حديثنا، لا يحتمل أحد من الخلائق أمره بكماله أبدا، لا من الخلائق. فس ملك مقرب، نبي مرسل، وماذا؟ ومؤمن امتحن الله قلبه بكماله، يعني بتمامه، يعني درجته العالية لا يحتمله أحد إلا من؟ إلا نحن. الإمام سلام الله عليه يقول: لا يحتمله أحد من الخلائق أمره بكماله حتى يحده، يعني ماذا؟ حتى ينزله، حتى يضعف مرتبته الوجودية. فإذا تضعفت مرتبته الوجودية بعد هو أو هو غيره، هو غيره. هسه من حقك أن تسأل سيدنا هذه المحتمل ما هو؟ الروايات في بيان المؤمن المحتمل أو الذي يحتمل علمهم ويتحمل علمهم، الروايات متعددة كثيرة. أنا أنقل فقط رواية واحدة من هذه الروايات. بس أنتوا ارجعوا إلى الباقي في الكافي الجزء الثاني صفحة 42، الرواية عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل وضع الإيمان على 7 أسهم. إذن كم درجة للإيمان؟ درجات 7: على البر والصدق واليقين والرضا والوفاء والعلم والحلم، هذه هي درجات الإيمان. طبعا الآن ما عندنا وقت، لأنه هذه الدرجات كلها مبينة، ما هو المراد من البر، ما هو المراد من الصدق، ما هو المراد من الحلم، ما هو المراد من اليقين، هذه كلها مبينة في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال: ثم قسم ذلك بين الناس، فمن جعل فيه هذه 7 أسهم فهو كامل محتمل. إذا شوفوا اجمعوا بين هذه الرواية: إلا لا يحتمله إلا 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 لا يحتمل. إذن هو ماذا مراد من المحتمل؟ من هو؟ هذا الذي جعلت فيه 7 أجزاء والسبعة أسهم جميعا، فهو الكامل وهو الذي يحتمل علمهم. ثم لابد الإخوة يروحون يشتغلون، يريدون يشتغلون على هكذا مطالب، يروحون يطلعون واحدة واحدة من هذه المطالب. أن البر ما هو صفات الأبرار؟ ما هو صفات الصادقين؟ ما هي صفات أهل اليقين؟ ما هي صفات أهل الرضا؟ ما هي صفات أهل الوفاء؟ ما هي صفات العلماء؟ هذه كلها يجمعها عند ذلك، إن وجدها في نفسه فهو العبد الممتحن الذي يحتمل علمهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. حسب بعض أكو واحد يقدر يدعي بأنه هؤلاء الذين نعرفهم، ما أقول هؤلاء الموجودين، هؤلاء الذين نعرفهم، هؤلاء هم مصداق هذا العبد الممتحن، هؤلاء هم. طبعا مو فقط أنا أقول ليسوا هؤلاء، هم أيضا ما أكو أحد منهم يدعي أني أنا ذاك العبد الممتحن. ثم قالت الرواية: وقسم لبعض الناس السهم ولبعض السهمين ولبعض الثلاثة حتى انتهوا إلى السبعة. هسه درجات الإيمان واحدة لو متعددة بعد؟ أولئك الذين يزدادون إيمانا كلما نزلت الآية كما في الآية المباركة. ثم قال الإمام سلام الله عليه: لا تحملوا على صاحب السهم سهمين ولا على صاحب السهمين ثلاثة فتبهضوهم. ثم قال كذلك حتى ينتهي إلى السبعة. وهذه الروايات التي وردت بأنه نحن أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. أخرهم عندما يشخصوه أنه صاحب السهم الواحد أمن العقل أمن الحكمة أن يعطوه معرفة ترتبط بسبعة أسهم بستة أسهم بأربعة أسهم بثلاثة أسهم. هذا من قبيل الإنسان الذي لا يستطيع أن يحمل إلا 50 كيلو 100 كيلو. أنت إذا وضعت على ظهر 1000 كيلو شو تسوي لمولا؟ تكسر عمود الفقري. يعني تعد موجودة مولا. لكن ذاك في الأمر المادي وهذا في الأمر المعنوي المجرد. فلهذا يتضح بأن روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام خلافا لما فهمه صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه لم تأتي لطبقة واحدة من الناس، وإنما رواياتهم معارفهم جاءت لماذا؟ جاءت لطبقات مختلفة من الناس ولطبقات مختلفة من المؤمنين. إن هذه من المسائل المهمة. إذا تتذكرون نحن في أول بحث الكلام أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أن معارف أهل البيت لها درجة واحدة أو لها درجات متعددة. نقلنا لكم أن صاحب البحار قال ماذا؟ لها هذا الظهور العرس فقط، ما يفهمه العرس خلاص. وما زاد عن ذلك؟ قال لا بعد ذاك وما زاد فهو من الباطن الذي لا علاقة لنا به. ولكن من هذه الروايات وأمثال هذه الروايات يتبرهن أولا هو مبرهن عقلا ويتأيد نقلا بأنه لا ليس الأمر كذلك. الأئمة سلام الله عليهم بيّنوا معارف لصاحب السهم الواحد ومعارف لصاحب السهمين إلى أن بيّنوا معارف لصاحب السبعة أسهم. فلهذا قرأنا في الرواية لكم عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: إن الله علم أنه سيأتي في آخر الزمان أناس متعمقون فأنزل إليهم ماذا؟ فأنزل إليهم قل هو الله أحد والآيات السر من آيات الست من أول سورة الحديد. إذن لابد هذه تنتظر إلى أن يأتي أصحابها ويفهمون هذه الآيات المباركة. روايات بهذا المضمون. ولكن مما يؤسف أنا أقول مرة بعد مرة أنه إحنا ما راجعنا روايات أهل البيت لنرى بأنهم هم ماذا يقولون عن معارفهم. إذا تذكرون الآن مما يؤسف المقطع أنا ما حافظه في كلمات الإمام الرضا في ذهني في السلام على الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، هناك يبين بأنه سلام من عرفك بماذا؟ بما عرفك به الله. مولانا هؤلاء لابد هم يعرفون أنفسهم، نحن لا يمكن أن نعرفهم. أخر هذا الذي له كل هذه المراتب الوجودية أنا أستطيع أن أعرفه؟ أنا لا أستطيع أن أعرفه. لابد هو يعرف مراتب الوجودية ويقول أن كلامي على درجة واحدة على درجتين على ثلاث درجات على سبع درجات لطبقة واحدة لطبقتين لسهم واحد لسهمين. هذا هو لابد يبين، مو أنا من الخارج أقول بأنه أئمتنا تكلموا للعرف إذن كلامهم كله إلا من؟ للعرف. لا، ليس الأمر كذلك. لابد أن نرجع إليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لنرى ماذا قالوا عن أنفسهم وماذا قالوا عن كلامهم. قالوا أن كلامنا له درجة واحدة أو أن كلامنا له درجات متعددة، أن أمرنا ظاهر للجميع أو أن بعض أمرنا ظاهر وبعض أمرنا صعب مستصعب، وهذا الصعب المستصعب يحتمله البعض أو لا يحتمله البعض، ثم هذا البعض الذي يحتمله بجهده أو إذا شئنا ثم ذاك الذي لا يحتمل من يحتمله إذن؟ وهذا لابد أن يبين في كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا هذه الأبيات المنسوبة إلى سيد الساجدين عليه أفضل الصلاة والسلام وهي الأبيات التي تنسب إليها فصدقت أو لم تصدق، المهم هذه الأبيات: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا. عجيب مولانا، هذه الروايات ممن صادرة من عارف، صادرة من حكيم. وقد تقدمنا فيها أبو حسن مع الحسين ووصى قبلها الحسنى: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنى، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. لأنه قتلي أقبح ما يكون، ولكنه يقولون أنت كافر، وإذا كافرا قتل الكافر حسن لو قبيح يكون قد حسنا. روايات مما يؤسف أنه الوقت ضيق، احنا همتنا نحاول أن كنا نريد أن نجمل هذا الحديث في هذا اليوم ننتهي عنه أو ننتهي فيه، ولكنه مما يؤسف ما استطعنا. المهم إلى هنا انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن روايات أهل البيت تشير لا أقل أن حملة علمهم على طائفتين، على قسمين. القسم الأول هم الذين يحملون ما عرف عنهم من ظواهر كلماتهم وما يعرفه الجميع عند الرجوع إلى رواياتهم. القسم الثاني هو الذي لا يحتمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. السؤال المطروح هنا والذي يطرحه هنا سيد حيدر الآملي أن هذا المؤمن، أن هذا العبد المؤمن الذي امتحن الله قلبه للإيمان، هذا المحتمل أو المحتمل من هو؟ يقول: فهؤلاء الجماعة لا يجوز أن يكونوا من القسم الأول. يا جماعة، الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع، إلى قوله: أولئك والله الأقلون عددا الأعظمون قدرا. طبعا الآن ما عندي وقت، الإخوة اللي يردون يراجعون رواية أخرى موجودة في تحف العقول من الروايات القيمة في هذا الباب، ولعلنا أيضا قرأناها فيما سبق، الرواية في تحف العقول صفحة 325 في كلام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في وصف المحبة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام: دخل عليه رجل فقال عليه السلام: ممن الرجل؟ فقال: من محبيكم ومواليكم. فقال له جعفر عليه السلام: لا يحب الله عبد حتى يتولاه. الله إذا أحب عبدا فيكون ماذا؟ فيكون وليه، ولا يتولى حتى يوجب له الجنة. ثم قال له: من أي محبين أنتم أو أنت؟ فسكت الرجل. فقال له: سدير، وكم محبيكم يا ابن رسول الله؟ فقال: على ثلاث طبقات: طبقة أحبونا في العلانية ولم يحبونا في السر، وطبقة يحبونا في السر ولم يحبونا في العلانية، وطبقة يحبونا في السر والعلانية هم النمط الأعلى، شربوا من العذب الفرات وعلموا تأويل الكتاب. ترى محبيهم هذول، هذه الطبقة، هذه الروايات التي أشارت، التي هو العبد الممتحن الذي قال الإمام أمير المؤمنين: ما زال بعد البرهة والبرهة له عباد ناجاهم في ذات عقولهم. قال: وفصل الخطاب: فهم النمط الأعلى، الفقر والفاقة وأنواع البلاء أسرع إليهم من ركض الخيل، مستهم البأساء والضراء، وزلزلوا وفتنوا، فمن بين مجروح ومذبوح متفرقين في كل بلاد قاصية. التفتوا جيدا، شوفوا هاي الدرجات اللي احنا نتصورها انها لأئمة اهل البيت وان مفخرة اهل البيت انهم بهم نمطار بهم نعطى. هذا الذي نقرأه وعين في زيارة الجامعة، انه نتصور بعض يقول مولانا هذه الرواية هاي زيارة شوية بها غلو، انه بهم تمطرون بهم تعطون بهم. الامام سلام الله عليه يقول لا، هذه لطبقة الثالثة من محبينا، بهم يشفي الله السقيم ويغني العديم، وبهم تنصرون وبهم تمطرون وبهم ترزقون وهم الأقلون عددا. شوفوا الأئمة سلام الله عليه، شوفوا الإصطلاحات دائما محفوظة. هذا التعبير الأقلون أيضا جاء في كلمات الإمام أمير المؤمنين لكميل، وهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، نفس التعابير وخطرا. ثم قال والطبقة الثانية والطبقة الثالثة، الإمام سلام الله عليه يبين مصادقهم. قال الرجل فأنا من محبيكم في السر والعلانية. قال جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام إن لمحبينا في السر والعلانية علامات يعرفون بها. قال الرجل وما تلك العلامات؟ قال تلك خلال أولها. مرارا قلنا هذا الأول ليس له ثاني، أن تقوموا لله فرادا فقادا. المثنى موجودة ولكنه أعظكم بواحدة، أنا إشارة إلى ذلك، أعظكم بواحدة، هذه الواحدة ليس لها ثاني، هذه الموعظة التي صدرت من الرسول الأعظم ليس لها ثاني، هذه الخلال التي ذكرها أيضا ليس لها ثاني، أنهم عرفوا التوحيد حق معرفته وأحكموا علم توحيده. هسه إن شاء الله أنا في الأسبوع القادم سأنقل أنه هذا التوحيد اللي يتبادر إلى الذهن مو هذا التوحيد اللي إحنا نحاول أن نبينه في الكلام وفي الفلسفة، لأنه يبين الإمام سلام الله عليه أي توحيد هذا الذي هو صفة هذه الطبقة الثالثة. والحمد لله رب العالمين.